بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمامنا حبان رحمه الله تعالى: وفضل العلم في غير خير وفضل العلم في غير خير مهلكة، كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقة، والعاقل لا يسعى في فنونه إلا بما هو أجدى عليه نفعا في الدارين معا. يقول: وفضل العلم في غير خير مهلكة، يعني زيادة العلم، فضل العلم هنا بمعنى زيادة العلم في غير خير، أي في غير عمل لا يتحصل من ورائه خيرا، من وراء هذا العلم خيرا ونفعا في العمل فلا يعمل، فهذا مهلكة، يصيبه الهلاك. فقال الإنسان يزداد علما ولا يزداد عملا، فهذا الطريق إلى هلاكه. يعني كون الإنسان يعمل يعلم ثم لا يعمل، هذا يكون سببا لهلاكه، لكن يسعى في طلب العلم ويسعى في العمل به، ويكون بهذا من الناجين الذين انتفعوا بعلمهم. كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقة، كثرة الأدب يعني كون الإنسان يكون أديبا، يعني بمعنى عنده شعر، عنده لغة عربية، وعنده فصاحة، وعنده أمور، لكنها في غير رضوان الله، سخرها في غير رضوان الله، هذا موبقة. سخر شعره في غير رضوان الله جل وعلا فهذا موبقة، يعني مهلك له. والعاقل لا يسعى في فنونه إلا بما هو أجدى عليه نفعا في الدارين معا. والعاقل لا يسعى في فنون أي علم، فلا يأخذ أي علم إلا بما هو أجدى عليه نفعا، أي أجدر عليه نفعا في الدارين معا، في الدنيا وفي الآخرة. فالعلم الذي ينفعه يأخذ ويسعى به، يسعى في طلبه. قال: وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة، لأن أول بركة العلم الإفادة، وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه. وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع، ولا بالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه، ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره، كذلك لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يفاد. يقول رحمه الله: وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة، يعني إذا رزقك الله عز وجل حظا من العلم لا تبخل بالإفادة، لا تبخل على غيرك أن تفيده، بل أفده وعلمه، لأن أول بركة العلم الإفادة، أول بركة العلم أن تفيد غيرك. قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أي معلما، معلما للخير، معلما للخير. فهذه بركة العلم، أن تكون معلما لغيرك، فلا تقتصر في العلم على نفسك، بل تعلمت فعلم غيرك وانشر العلم. ويعني ماذا، يعني ماذا فهمت كتابا درسه، ولا تبخل على نفسك ولا تبخل على غيرك، فإنك إذا درست هذا الكتاب أول منتفع أنت به، ثم بعد ذلك تنفع غيرك، لأن أول بركة العلم الإفادة. وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه، يعني ما ينتفع هو في نفسه بعلمه لأنه بخل بالعلم، ما علم غيره، فما نفعه الله بعلمه. صحيح هذا الذي قاله ابن حبان رحمه الله مشاهد وملموس، أن الشخص الذي يبخل بالعلم ما ينتفع بعلمه كبير انتفاع، لا ينتفع بعلمه كبير انتفاع، لأنه ما نفع الناس فما يبارك له في علمه، وإنما يبقى علمه يعني ذاك الذي هو معه. يا الله يحافظ عليه عن الذي معه، يا الله يماسكه ويحافظ عليه. نعم، لأن كون الإنسان يعلم، كون الإنسان يدرس، هذه تعتبر له مذاكرة، وإذا ذاكر ثبتت عنده المعلومات واستفاد معلومات أخرى وبارك الله له في علمه، بخلاف الإنسان الذي يمسك علمه ولا يعمل وقصد ولا يعلم فإنه ينسى، إنسان معرض للنسيان. فإذا كان يتعرض للنسيان يحصل له نسيان ذلك العلم الذي تعلمه فما ينتفع به. قال: وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع. الماء الساكن تحت الأرض موجود ماء، لكن متى ينتفع به؟ إذا حفرت بقعة من الأرض وعثر على هذا الماء، ثم بعد ذلك يأخذ منه الناس وينتفعون بهذا الماء، وإلا هو موجود. الماء موجود تحت الأرض، لكن هل ينتفع به الناس؟ الجواب لا، ما ينتفع به الناس إلا إذا استخرجوه ونبع لهم، إما من طريق حفر بئر أو من طريق عين، فينتفعون بهذا الماء. فكذلك الناس لا ينتفعون يعني علم الشخص إلا إذا استخرجه، ونفسه هو لا ينتفع بعلمه إلا إذا أخرجه للناس ونشره للناس وعلمه الناس. ولا بالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه. هناك جبل من الجبال يقولون هذا الجبل مليء بالذهب، طيب إيش الفائدة؟ هو مركوز هناك، ما أحد يأخذه ولا أحد يستخرج منه شيئا، هل ينتفع الناس بهذا الذهب؟ الجواب لا، ما ينتفع الناس بهذا الذهب ولا بهذا الجبل، لا ينتفعون به إلا إذا استخرجوا نقبوا وأخرجوا هذا الذهب من هذا الجبل، فهنا يحصل لهم نفع في هذا الذهب. قال: ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره. البحار مليئة باللآلئ، متى ينتفع بها الناس؟ إذا دخل شخص البحر وغاص في البحر واستخرج هذه اللآلئ، فإذا استخرجها وخرجت ورآها الناس هناك ينتفعون بها. أما وهي في البحر فهي نفيسة بلا شك، والناس ينتفعون بها، لكن ما ينتفعون بها إلا إذا خرجت. كذلك لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يفاد. وهذا تمثيل قوي، مثل بالماء الساكن تحت الأرض وبالذهب الأحمر وباللؤلؤ النفيس، ما يستفيد الناس من هذه الثلاثة الأشياء إلا إذا خرجت لهم. وهكذا أيضا لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا أي مستورا لا ينشر ولا يفاد. شخص قادر على الكتابة، قادر على الكتابة والتأليف، ولكنه يبخل على الناس بهذا الباب. شخص قادر على الخطابة ولكنه يبخل على الناس في هذا الباب. شخص قادر على التدريس ولكنه يبخل على الناس في هذا الباب. متى سينتفع الناس بعلمه وهو قادر على هذه الأشياء؟ متى سينتفع الناس بعلمه؟ نعم، ومتى يعني ماذا يشمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشاهد: أو علم ينتفع به. طيب أين العلم هذا الذي انتفع به وقد كتمه؟ أين العلم الذي ينتفع به وقد كتمه؟ هذا ما أين هذا العلم الذي قد مات أصلا؟ يعني هذا الشخص الذي مات وخلف علما ينتفع به، هنا ينتفع الناس، هنا يصله أجره، لا ينقطع عمله، بل أجر متواصل مستمر وهو ميت، والناس ما شاء الله يقرؤون في كتابه قال فلان رحمه الله يستفيدون، والأجر يذهب إليه والأجر يصله. الناس يسمعون له خطبة مثلا في شريط أو في يعني ذاكرة أو نحو ذلك، يسمع له خطبة، يسمع له موعظة، يسمع له كلمة يتأثر به ينتفع به شخص، والأجر يصل إليه إذا أخلص النية لله جل وعلا. وهكذا، فمتى ينتفع بالعلم؟ إذا نشر، وإذا أفاد غيره بالعلم هنا ينتفع الناس وينفع نفسه. هذه نصيحة طيبة من الإمام حبان رحمه الله، أن الإنسان لا يبخل على غيره بالعلم، فإن هذا من أشد البخل. كما أن صاحب المال إذا بخل بماله، إذا بخل بماله وأبى أن يخرج زكاة ماله، وأبى أن يتصدق وعنده سعة أن يتصدق على الفقراء والمساكين، هذا بخل، هذا منه بخل، ولا يبارك له في ماله، ما يبارك له في ماله، لأن الله عز وجل قد وعد بالبركة في المال بسبب الإنفاق منه. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث الآخر: ما نقصت صدقة من مال، رواه الإمام مسلم، ما نقصت صدقة من مال، يعني وإن نقص حسا إلا أنه لا ينقص كيفا، لأن الله يضع فيه البركة، لأن الله عز وجل يضع فيه البركة ويدفع عنه كثير من الآفات. فكذلك العالم إذا بخل بعلمه ما يبارك له في علمه، وإذا نشر علمه بارك الله له في علمه، وأخلف عليه علما آخر، أخلف عليه علما آخر وبارك الله له في علمه، ودفع عنه كثير من الآفات، ودفع عنه كثير من الشواغل والصوارف التي تصرف عن العلم، ودفع عنه الأمراض، ودفع عنه أسقاما، ودفع عنه النسيان، نسيان العلم، ودفع عنه أشياء كثيرة. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أفاد الناس بعلمه. والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أنك تحسن إلى الناس بالعلم فسيحسن الله إليك، سيحسن الله إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. ومن أعظم ما تحسن به إلى الناس أن تفيدهم بالعلم، وأن تدعوهم إلى الله عز وجل، وأن تعطيهم نصيحة، وأن تعطيهم درس، وأن تعطيهم شيء يستفيدون منه من العلم النافع. فهذا من أحسن ما تحسن به إلى الناس. وأيضا كون الإنسان يعلم الناس هذا سبب لثباته على الدين، يعني كون الإنسان يعني يعلم الناس وينشر العلم بين الناس، لا سيما العلم الصافي على وفق الكتاب والسنة على فهم السلف، هذا سبب لثباته على السنة وعلى العلم، سبب لثباته على السنة وعلى العلم. ويدخل في عموم الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن إحسان الله إليه أن الله يثبته على هذا الدين وعلى السنة وعلى العلم حتى يموت، لأنه يرى انتفاع الناس به فيثبت، بخلاف ذاك الذي لا ينشر العلم يرى أن ما في أحد ينتفع به، فلربما ملا وانصرف عن العلم، ملا وانصرف عن العلم فيموت وهو ما هو طالب علم، يموت ما هو طالب علم، لأنه ما يرى انتفاع الناس به، بخلاف العالم الذي ينتفع الناس بعلمه، يشجع ذلك على المواصلة، يشجع ذلك على الاستمرار، يشجع ذلك على الثبات على طلب العلم حتى يموت، كما كان الأئمة يقولون: من المحبرة إلى المقبرة، من المهد إلى اللحد، إلى متى تطلب العلم؟ قيل لابن المبارك، قيل للإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ يقولون: من المهد إلى اللحد. آخر يقول: من المحبرة إلى المقبرة. هكذا، يعني هذه نيتهم، لأنهم يرون انتفاع الناس بهم، انتفاع الناس بعلمهم، فيشجعهم ذلك على الثبات والاستمرار. فنسأل الله التوفيق والإعانة